فضيلة الشيخ، سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تخرج من مكة بعد عمرة التمتع مع زوجها إلى جدة ثم يحرمان بالحج من جدة؟ وتريد منكم غفر الله لكم التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أدى الإنسان عمرة بعد دخول أشهر الحج، أشهر الحج بإجماع العلماء تبدأ بشهر شوال، فإذا كانت ليلة عيد الفطر يبتدئ ميقات الحج الزماني. والعجيب أن الحج بين العيدين، ينتهي المسلم من ركن الصيام فيستفتح ركن الحج إلى بيت الله الحرام، فضل من الله عز وجل العظيم على هذه الأمة، فهي من خير إلى خير ومن بر إلى بر. إذا دخلت أشهر الحج بهلال شوال، فإن المسلم إذا أدى عمره وكان قد أتى من الآفاق وأدى عمره ومكث بمكة وحج من عامه ولم يرجع إلى بلده ولم يسافر بعد عمرته فهو متمتع ويلزمه دم التمتع. لذلك يشترط في التمتع ألا يرجع إلى بلده ولا إلى مسافة القصر على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. فإذا بقي في مكة بعد أدائه العمرة من الآفاق فإنه متمتع. وهكذا لو كان من أهل مكة فأدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه متمتع ولا يلزمه دم كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. فأهل مكة لهم أن يتمتعوا ولا دم عليهم إن تمتعوا، والحنفية يقولون أهل مكة لا يجوز لهم التمتع وإن تمتعوا فعليهم دم. والخلاف في الآية المعروف من آية البقرة: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معروف. منهم من يقول إن الضمير عائد لذلك في ذلك إلى تمتع، فيكون التمتع لغير أهل مكة كما يقول الحنفية، والجمهور على أن المراد بقول ذلك عائد إلى لزوم الدم، فالآية الكريمة أثبتت التمتع لأهل مكة وأسقطت الدم عليهم، هم حاضر المسجد الحرام. بناء على ذلك هذه السائلة فيها تفصيل: إن كانت من أهل جدة وأدت العمرة ورجعت بعد عمرتها إلى جدة ثم بعد ذلك أحرمت بالحج فهذا لا يعتبر تمتعا، ليست بمتمتعة، لأن السفر الذي سافرت به لعمرتها لم تتمتع به إلى حجها، وإنما أنشأت سفرا ثانيا أو رجعت إلى موضعها، فلا تعتبر متمتعة من هذا الوجه. هذا طبعا على أن جدة في الأصل المسافة التي بينها وبين مكة مسافة القصر، لكن إذا تأملنا الآن وجدنا أن جدة دون مسافة القصر. وأيا ما كان، إذا كانت دون مسافة القصر فإنها تكون في حكم حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام على الصحيح لهم أن يتمتعوا، وإن تمتعوا لا دم عليهم كأهل مكة على ظاهر الآية التي استقدمت الإشارة إليها. فإذا كانت أتت بعمرة ورجعت إلى جدة ثم أتت بالحج وقلنا أنها دون مسافة القصر فلا إشكال، لا دم عليها وهي في حكم المتمتع. وأما إذا كانت آفاقية وجاءت إلى بعمرة في أشهر الحج وبعد أن انتهت من عمرة رجعت إلى جدة ثم أحرمت بالحج من جدة مثل ما ورد في السؤال، فإن جدة ليست من مسافة قصر وحينئذ تعتبر متمتعة، لأن الذي أنشأت من الرجوع الثاني دون مسافة القصر فلم يخرجها عن السفر الأول الذي كان لازما عليها أن تحرم بالحج منه وهو ميقاتها الآفاقي. ولذلك كل من أتى من أهل الآفاق وأدوا عمرة في أشهر الحج ثم رجعوا إلى جدة وحجوا من جدة فإنهم متمتعون وعليهم دم. وهذا على القول بأن الخروج بعد سفر العمرة إلى ما دون مسافة القصر لا يسقط التمتع، لأن التمتع من باب الفائدة: أولا يشترط في التمتع أن يأتي بعمرة، ثانيا أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، أن يأتي بعمرة وتكون هذه العمرة في أشهر الحج. فلو أنه دخلت عليه أشهر الحج من شوال إلى أن حج لم يأتي بعمرة ثم حج فقط بنية الحج وحده فهذا ليس بمتمتع بإجماع العلماء. إذن الشرط الأول وجود العمرة في أشهر الحج وتكون سابقة للحج لا بعد الحج، ثانيا أن يبقى أن يحج من عامه، أن يحج من ذلك العام. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإنه متمتع بشرط ثالث، وهو ألا يرجع إلى بلده أو إلى مسافة القصر أو إلى ميقات يحاذي ميقات بلده بعد أدائه لعمرته. فكل من تحققت في هذه الشروط فإنه يحكم بكونه متمتعا. فلو أنني من المدينة أتيت إلى مكة وأديت العمرة ثم رجعت بعد العمرة إلى المدينة ثم حجيت فأنا مفرد، لأن سفر العمرة الأول لم أتمتع به إلى حجه، خلافا لطاووس. هناك قول شاذ يقول بالرشد في بداية المجتهد حينما حكى خلاف العلماء، وشد طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى أهله. هذا قول شاذ، والغريب أن البعض يفتي به الآن من بعض طلاب العلم، فينبغي تحذير هؤلاء لأنهم مخالفون للنص القرآن. ولذلك قال الإمام ابن منذر رحمه الله في كتابه العظيم في الإشراف، قال أجمع العلماء على أن من أدى العمرة ثم رجع إلى بلده ثم حج دون أن ينشئ عمرة ثانية أنه مفرد، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا لم يتمتع بعمرته الأولى إلى الحج بل رجع بعد عمرته فليس بمتمتع منها بالحج. فالإفتاء بأنه يعتبر متمتع ولو رجع إلى بلده مخالف لنص القرآن، مخالف لجماهير السلف والخلف، ومخالف للفتوى التي عليها أئمة الإسلام، فهذا قول ساقط مردود شاذ، ما يفتى به ولا يعول عليه. إذن يشترط أن يبقى الإنسان بعد أدائه العمرة. فلو أني أتيت بالعمرة من المدينة وبقيت في مكة ثم حجيت في ذلك العام دون أن يحدث سفر، فلو حدث سفر سقط عني دم التمتع أصبحت مفردا حتى ولو غير المدينة. مثلا لو أني بعد العمرة سافرت إلى الطائف ثم من الطائف رجعت بحج وجيت الحج وجئت من الطائف فأنا مفرد، لأنني لم أتمتع بسفر العمرة إلى الحج، وقد أنشأت السفر الثاني بعد عمرتي، ولذلك يسقط عني دم التمتع. فإذا أردت أن أتمتع آتي بعمرة ثانية من الطائف، ولا بأس أن تأتي بالعمرة من أجل أن تكسب فضيلة التمتع، بحيث لو سافر الإنسان بعد عمرته الأولى وأراد فضيلة التمتع فجاء بعمرة ثانية حتى يتمتع بها الحج لا بأس، وهذا يحتاج إليه. فمثلا لو كان شخص من أهل مكة سافر إلى المدينة لظروف عمل ثم أدى رجع إلى مكة في شهر شوال آخر شوال فجاء بعمرة ثم رجع إلى عمله في المدينة بعد عمرته ثم احتاج أن يحج، في هذه الحالة ما دام دخل عليه ميقات الحج وهو شهر شوال وهو من أهل الآفاق يلزمه ميقات المدينة، فيجب عليه أن يحرم بالحج من ميقات المدينة، لأن كل من دخلت عليه أشهر الحج وهو في ميقات أبعد وعنده نية أن يحج لزمه ذلك الميقات الأبعد إلا أن يتمتع منه بعمرة. هذه هي فائدة معرفة أشهر الحج ومعرفة ميقات الحج الزماني. ففي هذه الحالة لو رجع بعد عمرته الأولى وأراد أن يتمتع نقول له إذا قارب الحج أو أردت أن تدخل إلى مكة تأتي بعمرة ثم تبقى في مكة إلى أن تحج من عامك وتكون متمتعا على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.